يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وروى الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد: والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح، والله أعلم. وفي حديث حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبي أوس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت، تفرد به أحمد. وفي الصحيحين عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، فقد روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجري راقدا، فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فتمنيت الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. فقال أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كثير من التفاصيل التي تضمنتها هذه الآية مضت في الكلام على سورة المائدة، على سورة النساء. على كل حال، ليس المقصود من مثل هذه القراءة التوسع في الأحكام، وما قد يحتاج إلى تعليق هنا هو أن الله عز وجل قال في هذه الآية في المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا تحتمل أن تكون تبعيضية، وبهذا احتج من قال بأنه لا بد أن يعلق شيء من هذا الصعيد باليد، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وطائفة من أهل العلم، ومن قال بأنها لابتداء الغاية، قالوا لا يشترط أن يعلق بيده شيء، وهو أيضا قول معروف قال به من الأئمة الإمام مالك وأبو حنيفة. وعلى كل حال، هي مسألة معروفة.
وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء، توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه، وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. فقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
طيب، الآن نقرأ كلام ابن جرير فيما يتعلق بالرجلين، وهي فائدة لو سافر أحد من أجلها إلى أقصى الشرق أو الغرب لما كان كثيرا. على كل حال، كما ذكرت في الأمس بأن المشهور عن ابن جرير الذي يتناقل عنه أنه يقول بمسح الرجلين، وليس كذلك. وأرجو لكم إلى الكعبين دون أن تقرأ الآثار، نبغى كلام ابن جرير. اختلف القراءة في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال أبو جعفر: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه جماعة من قراءة الحجاز والعراق: وأرجلكم إلى الكعبين نصبا. فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإذا قرئ كذلك كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل منصوبة عطفا على الأيدي. وتأول قارئ ذلك كذلك أن الله جل وعلا أن الله جل ثناؤه إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها. ذكر من قال عن الله بقوله: وأرجلكم إلى الكعبين الغسل. حدثنا حميد الآثار.
لا، قرأ ذلك آخرون من قراءة انصح برؤوسكم وأرجلكم بخفض الأرجل. وتأول قارئ ذلك كذلك أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس فخفضوها لذلك.
وقرأ ذلك آخرون من قراءة الحجاز والعراق: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بخفض الأرجل. وتأول قارئ ذلك كذلك أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس فخفضوها لذلك. ذكر من قال ذلك من أهل التأويل.
لا، والصواب من القول عندنا في ذلك.
قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله عز ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء.
شوف الآن يرجح. طيب، ذكر القولين والآن يرجح. كثيرا ما يذكر القولين والثلاثة والأربعة ثم يذكر في ترجيحه ما يجمع فيه بين هذه الأقوال، فهو لا يقتصر على واحد منها. في كل حال، قد يرجح واحدا وقد يجمع بين هذه الأقوال بوجه من الجمع، فهذا رأي ابن جرير.
كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص، اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع. اختلفت قراءة القرأة في قوله: وأرجلكم، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل.
لاحظ، يقول الآية محتملة للنوعين: مسح ببعض والآخر مسح بالجميع. مسح ببعض يعني هو القول الثاني في المسألة اللي ذكره، الذي يفعله الرافضة يمسح ظاهر الرجل مثلا كما يمسح في التيمم. مسح ببعض، والآخر مسح بالجميع يعني مع الغسل، يمر يده عليها. وهذا تعرفون ذكرنا بالأمس أن من الفقهاء من يجعل ذلك واجبا، وأن الغسل يطلب فيه دلك العضو ولا يكفي إمرار الماء عليه، ولا يقال له غسل أصلا إلا بسيلان الماء على العضو. وذكرنا الوجوه في التعبير عنه بالمسح.
فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء.
لاحظ، هل تضافرت الأخبار عن السلم ومسح عليها بمعنى المسح المعروف؟ أبدا، فهو يقصد الدلك، ولذلك جاء تخليل الأصابع.
وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح، ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده.
لاحظ هذه الجملة،
أو بما
مجرد صب الماء على الرجلين يقول كرهه بعضهم لما ذكرنا، فلا بد من إمرار اليد مع إمرار الماء على العضو. لاحظت، لا يقصد أنه يمسح كما هو مشهور عنه.
كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد، توجيها منه قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى مسح جميعهما عاما باليد أو بما قام مقام اليد أو بما قام مقام اليد دون بعضهما مع غسلهما بالماء. فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبين صواب قراءة القراءتين جميعا، أعني النصب في الأرجل والخفض، لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. فوجه صواب قراءة
من قرأ في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. يقول هذا الجمع بين القراءتين، الجر تمر يدك، أن تمر يدك، والنصب أن تغسلها تصب الماء عليها.
فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما، ووجه صواب قراءة من قرأ خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو ما قام مقام اليد مسحا بهما، غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا، فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت، ولأنه بعد قوله وامسحوا برؤوسكم، فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي، وقد حيل بينه وبينها بقوله وامسحوا برؤوسكم.
فإن قال قائل
وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولو كان مسح بعض القدم مجزئا من عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل. وفي وجوب الويل لعقب تارك غاسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا في ذلك وفساد ما خالفه.
على كل حال واضح الكلام أليس كذلك؟
الأخير واضح، لو نعيد يا شيخ
كل الكلام واضح،
الأخير واضح يعني قولها يعني.
واللي قبله أقوى منه. نعم، هو يرجح قراءة الجر، يقول لأن فيها الجمع بين الغسل والمسح، تصب الماء عليها وتمر اليد. هذا كلام ابن جرير، يرجح هذه من هذا من جهة المعنى ومن جهة الإعراب، يقول لأن ذلك يرجع إلى ما قبله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون معطوفا على الذي قبله لا يخالف بينه وبينه بالإعراب، هكذا يقول. هو كلامه إذا أخذت بعض الجمل بمفردها نعم، لكن الأصل أنك تجمع الكلام تضم بعضه إلى بعض، فبعضه يفسر بعضا. وأسلوب ابن جرير رحمه الله من كان في عصره مثل ابن قتيبة وأمثال هؤلاء يكتبون بهذه الطريقة. هذه الطريقة تعتبر في زمانهم طريقة راقية في الأسلوب والتعبير والخطاب، الناس لا يعهدونها في الأزمان التي بعدهم، ولذلك تجد إشكالات. ولهذا الشيخ محمود شاكر رحمه الله يعني كما قال بعض المحققين الكبار بأنه يستحق أن يعطى رسالة دكتوراه فخرية بس على علامات الترقيم اللي وضعها في تحقيق ابن جرير. أن تفسير ابن جرير بدون علامات الترقيم اللي وضعها تشكل كثير من المواضع فيه لا تفهم، لكن يضع له شرطة أحيانا تدل على أن الكلام الآن يتصل بما قبله، وأن ما سبق فيه نوع تفصيل، وأثناء أحيانا لا تستطيع أن تفهم المعنى، أحيانا حتى تفكك الكلام اللي قاله وتضم بعض الجمل إلى بعض، ترجع هذه هنا وترجع هذه إلى هنا، تعيد الصياغة حتى تفهم. فلربما كان هذا السبب لاستشكال بعض كلام ابن جرير التفسير. فعباراته واضحة، جمعناها إلى غيرها يتضح المعنى، تظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح، ثم يذكر حديث ويل للعقاب من النار، وتصريحه بأن الغسل ومرار اليد. الآية على قراءة الجر يمكن يفهم منها هذا، تحتمل هذا المعنى، لكن السنة تفسر القرآن، السنة مفسرة للقرآن. نحن كيف نصلي؟ نفهم هذا من السنة. كيف نتوضأ؟ فأين تخليل الأصابع وتخليل اللحية مثلا في الوضوء، أو بعض ما يتعلق بتفاصيل لم تذكر في الآية، المضمضة والاستنشاق مثلا، هل هي داخلة في غسل الوجه أو أنها أمر زائد عرف من السنة، وهكذا. فالسنة مفسرة للقرآن، فلو بقينا مع الآية بمفردها فإنها قد يفهم منها قراءة الجر، ولكن ويل للعقاب من النار ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أنه لا يجزئ المسح بل لا بد من الغسل. بعض أهل العلم قال هذا، ذكرنا هذا بالوجوه في الأمس، أن منهم من قال القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة دل على المعنى الكثيرة، فالآية بقراءتيها دلت على الحالتين بالنسبة للرجل، فإن كانت مكشوفة فالغسل، وإن كان عليها الجورب أو الخف فالمسح بقراءة الجر. وبعضهم قال إن هذا عبر به بالمسح لأن الرجل مظنة يصب الماء الكثير، فمن أجل أن لا يكون هناك إسراف وكذا، هكذا بعض أهل العلم. وبعضهم على كل حال قال غير هذا. نعم، أنا ذكرت بالأمس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أطال في بيان صحة العطف للمجاورة، وأنه أسلوب عربي فصيح، فإعرابها بهذا لا إشكال فيه، قال العطف للمجاورة. ومن قال بأن الآية في الحالتين مسح الخفين وكذا، فهذا قول له وجه، وكلام ابن جرير أيضا له وجه، كلام ابن جرير له وجه، يكون مثل الآية فإذا تطهرن فتقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، فعلى القراءة الأخرى لا تقربوهن حتى يطهرن، فكل قراءة من هاتين القراءتين، كل أولى يقال انقطاع الدم والثانية الاغتسال. فهذا ابن جرير يقول كل واحدة دلت على جزء من الطهارة، هذه الغسل بإمرار بإجراء الماء، والثانية بدلك العضو إمرار اليد عليه. طبعا عند ابن جرير أو عند الطائفة من أهل العلم الذين يقولون لابد ما يكفي في الغسل أن تدخل يدك تحت الماء وتصب عليه، أو الرجل، أو لابد من الدلك والوجه ما تصب عليه الماء، لو جاء إنسان وصب على من المروش على وجهه هل يكفي هذا؟ عند بعض العلم لا يكفي، لابد من الدلك سواء بالرجل أو اليد، أو تدلك الرجل أو تدلك اليد أو تدلك الوجه عضو المغسول. لا، احنا عاد هنا في مقام تعليم، اذا بغيت نحتج عليك فنحتج من نفس الآية ومن السنة، لأن الله قال فإذا تطهرنا تطهرنا لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا فأتوهن، انتهى للطلب. فنفس القراءة الأولى لا تقربوهن حتى يطهرن انقطاع الدم، فإذا تطهرنا بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم، فلا يأتيها قبل تحقق الأمرين. هذا غير صحيح. الآية حتى دون القراءة الثانية تدل على أنه لابد من مجموع الأمرين، تقربوهن حتى يطهرن من قطاع الدم، فإذا تطهرن بمعنى الاغتسال فأتوهن، وإذا جمعنا القراءتين قل فلا تقربوهن حتى يطهرن، فهذه بمفردها تدل على الاغتسال وانقطاع الدم، هذا قول الجمهور.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وقال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
القول الأول هو المتبادر وهو الأرجح الذي عليه الجمهور من المفسرين، فالله عز وجل يخاطب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم، وليس هذا خطابا لليهود. ومن أهل العلم من يقول إن هذا الميثاق المراد به ما أخذ عليهم وهم في ظهر آدم صلى الله عليه وسلم حينما استخرج ربنا تبارك وتعالى الذرية من صلبه كأمثال الذر. وعلى كل حال الأقرب هو هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير وهو قول بن جرير وقول عامة المفسرين من السلف والخلف أنه ما أخذ عليهم من المواثيق من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصرته ونصرة دينه وما شابه ذلك كما حصل في بيعة العقبة ونحوها.
ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أعطاني عطية دون باقي أبناءه وبناته،
فجاءه ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم.
هذا يستدل به من يقول بأن العطية في الأولاد تكون على السواء الذكور والإناث، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أكل ولدك، والولد يصدق على الذكر والأنثى، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أبناء وبنات، قال أكل ولدك نحلته مثله، والمثل هو نظير الشيء من كل وجه، نحلته مثله، دل ذلك على أن العطية والهبة للأولاد تكون متساوية الذكور والإناث، لا تكون كالميراث، الذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الآخر هو أنها كالميراث، واحتجوا بأن الله قسم الميراث بهذه الطريقة، قالوا وهذا في غاية العدل، فكذلك الهبة، قالوا كذلك الهبة، وقد لا يخلو من إشكال. كيف؟ لا ليس هذا هو المبرر، لكن هناك مبررات أخرى للتفاضل ليس الكلام فيها الآن، الكلام في كون هذا ذكر وهذا أنثى، هل للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا فقط. لكن المفاضلة لها أمر آخر، فيما إذا كان أحدهما صالحا تقيا مطيعا لله عز وجل والآخر مدمن مخدرات مثلا، هل يسوي بينهما ويعطيه ويذهب ويشتري فيها مخدرات مثلا، يتكلم عليها العلماء، أحدهما بارا به صالحا والآخر عاقا في غاية العقوق، فهل يسوي بينهما أو لا؟ من أهل العلم من قال لا بأس أن يعطي البار الذي يعينه والذي يعمل معه والذي يقوم على حوائجه وشؤونه، ما لا يعطي ذاك الذي قد أدار إليه ظهره ولا كذلك لو كان أحدهما مثلا به إعاقة ويحتاج ما لا يحتاجه الآخر، نعم يحتاج إلى أشياء تتعلق بعلاج وآلات وأشياء من هذا القبيل، هل يسوي بينهما أو لا؟ هذه مسائل أخرى، لكن الكلام الآن كونه ذكر وأنثى، هل يجب التسوية ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟
وقال إني لا أشهد على جور، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال اعدلوه أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
يقصد هنا بأن أفعل التفضيل ليس على بابه، الأصل في أفعل التفضيل أنه في شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، تقول زيد أكرم من عمر، كلاهما اشترك في الكرم فزاد أحدهما، لكن حينما يقول الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، طيب خلاف العدل هل هو قريب للتقوى بس أن العدل أقرب منه؟ جواب لا، فيكون بهذا الاعتبار أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما المقصود به مطلق الاتصاف، بمعنى اعدلوا فالعدل قريب من التقوى، مثل ما ذكرنا في مناسبات شتى في قوله أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، خير صيغة تفضيل كما سبق، فلا مقارنة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وكذلك أحسن مقيلا ما في وجه للمقارنة بين مقيل أهل الجنة ومقيل أهل النار، ولذلك فإن أفعل التفضيل هنا أحسن مقيلا ليس على بابه، وإنما المقصود وصف مقيلهم بالحسن.
وكقول بعض الصحابيات لعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس معنى أن السلم كان فضا ولا غليظا وعمر زاد عليه، حاشا.
ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. روى عبد الرزاق عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف، فدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر:
هذه الواقعة ثابتة لا شك فيها صحيحة، لكنها كون هذا هو سبب النزول لم يرد هذا برواية صحيحة فيما أعلم على كل حال. ومثل هذا أو بأن ذلك نزل في بني النضير من اليهود، كل ذلك لا يخلو من ضعف، وإن كانت أصل هذه الواقعة لا شك في ثبوتها.
وقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي. وتأول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. وقصة هذا الأعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح.
هنا يقول: وتأول اذكروا نعمة الله عليكم. هنا هذه ليست من العبارات الصريحة في سبب النزول، وإنما أشبه ما تكون بقوله: نزلت هذه الآية في كذا، الذي ذكرنا أنه من قبيل التفسير. تأول قوله كذا، يعني كأنه يقول بأن هذه الآية تشير إلى مثل هذا الذي وقع، لكن لا يعني هذا أنه سبب النزول. وهذه من الألفاظ النادرة التي ترد فيما يتعلق بأسباب النزول: تأول قوله كذا، مثل قوله: نزلت في كذا، إلا أنها دونها. لو أردنا أن نقسم نقول: قواه الصريح هو قولهم لك واقعة أو سؤال، ثم يقول: فنزلت فأنزل الله أو نحو ذلك، ثم يليه: نزلت هذه الآية في كذا، لأنها تحتمل أن تكون سبب النزول، ثم يلي ذلك مثل هذا تأول. فهذا واضح أنه لا يقصد سبب النزول، وإنما يقصد أنها مما يدخل في الآية: اذكروا نعمة الله عليكم.
وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى.
وهذا أيضا يقول به ابن جرير، لكنه لا يحدد هذه القضية. ابن جرير رحمه الله يقول: هذه في غدر اليهود وما هموا به من الإساءة أو العدوان أو نعم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ولم يحدد مثل هذا. لكن مثل هذه الروايات كما ترون، محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت، يكون هذا من قبيل المرسل.
أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب.
العامريين في قصة عمرو بن أمية الضمري، لما كان الغدر الذي وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء 70 الذين قتلوا في وقعة بئر معونة، فعمرو بن أمية نجأ ورجعوا في الطريق، وجد رجلين في القصة المعروفة دخل معهما في غار وقتلهما بعدما ناما. فلما جاء ابن السلام وأخبر كان يظن أنهم من القوم الذين غدروا، فتبين أنهم من بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ومر على هؤلاء اليهود، ومنازلهم قريبة من قباء، قريبة من قباء، فعلى يسار تلك الناحية يسار المسجد في الحرة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الدية وأن يعينوه فيها، وهذا يذكره أهل السير على كل حال، لكن كون هذا هو سبب النزول يعني هذه الروايات مراسيل. عمرو بن جحاش هو اللي تكفل وقال أنا أرمي الحجر الضحى،
ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية.
على كل حال روايات كثيرة في هذا وكلها من المراسيل، والمراسيل إذا جاءت من وجوه متعددة وكذا فإنها يقوي بعضها بعضا. على كل حال هذا أيضا يذكر في سبب وقعة النضير. ما هو سبب وقعة قريظة؟ معروف، لما نقضوا العهد في يوم الخندق. وأما النضير فما سبب الوقعة؟ بعضهم يذكر هذا ما هم به من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة، وبعضهم يذكر غير ذلك. بعضهم يذكر أنهم طلبوا من السلام أن يخرج في 100 ويخرجون في 100 ويلتقون بنصف الطريق ويكون هناك حوار، ثم بعد ذلك تآمروا فيما بينهم وقال إن خرج في 100 لا تستطيعون أن تتمكنوا منه، ثم قالوا له أخرج بـ10 ونخرج بـ10، فأطلع الله نبيه على ما أرادوا. بعضهم يذكر هذا وبعضهم يذكر غير هذا في غدر بني النضير.
فقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.